بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، حياكم الله جميعا وبياكم إلى لقاءات المباحث الإيمانية. في هذا الدرس سنأخذ مبحثا من مباحث المسائل أو من المباحث المتعلقة بمسائل الإيمان، وإن شاء الله من الدرس القادم راح نستمر على الطريقة التي كنا عليها في قراءة بعض المتون. السبب في اختيار هذا المبحث هو أنه يتطرق العلماء إليه بشكل مختصر في كتب العقيدة، فأحببت أن أنقل من كلامي بعض العلماء ما يتعلق بمسائل أو فرعيات هذه المسألة، وهو ما يتعلق بأمر الكبائر وعلاقة هذه المسألة بمباحث الإيمان. ولا شك معاشر الأحبة أن من الأمور المطلوبة من العبد، وهي من الأمور التي حثت عليها الشريعة وجاءت الكثير من نصوص الكتاب والسنة بالحرص عليها، قضية البعد عن الذنوب والحرص على التوبة. الله جل وعلا علق على ذلك أمر الفلاح: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. آيات كثيرة في ذلك. فلذلك اجتناب ما يسخط الله جل وعلا ويكون سببا في ذلك هو ديدن المسلم في حياته. ومن رحمة الله جل وعلا أن جعل كفارة للذنوب، لأن بطبيعة الإنسان البشرية هو معرض للتقصير وللنسيان وللغفلة بل ولتعمد الذنب، ولكن من رحمة الله جل وعلا أنه جعل أمر الرجوع إليه أمرا يسيرا، وهو الإقلاع والندم والتوبة والاستغفار والعزم على عدم العود ما دام الإنسان في هذه الحياة يتنعم فيها قبل أن يدركه الموت وهو على ذلك. فلذلك الواحد منا لابد أن يحث نفسه دائما وأبدا على قضية الاستغفار والتوبة لما لهما من أثر عظيم، ولأن التوبة والاستغفار أمر يحبه الله جل وعلا، وما يحبه الله فديدن المؤمن هو الحرص عليه والانشغال به والاجتهاد في تحصيله. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، ربما استغفر 100 مرة كما في بعض الروايات. والاستغفار سبب للرزق وسبب لدفع البلاء، والمؤمن الحريص الكيس الفطن الحازم في أمره لا شك أنه يحرص غاية الحرص على ما يقربه إلى الله وعلى ما يبعده عن مساخطه جل وعلا. فموضوع الذنوب لها أثر كبير سواء على أمر الإيمان وعلى المؤمن نفسه وعلى متعلق التعامل معه وعلى غير ذلك من المسائل التي ستأتي معنا، والتي تدل على أن هناك مباحث إيمانية كثيرة متعلقة بباب الكبائر. الكبيرة في تعريفها اللغوي يدل على أمر عظيم من كلمة كبير، والكبائر هي مشتقة من هذا الأصل. ولذلك يعرفها أهل العلم يقولون في اللغة هي كل فعلة منهي عنها شرعا لقبحها، كل فعلة منهي عنها شرعا لقبحها. أما تعريفها في الاصطلاح حتى يضبط المعنى الشرعي للكبيرة فتعددت أقوال العلماء في ذلك، قيل هي كل ما نهى الله عنه على وجه الإطلاق هكذا كما جاء عن ابن عباس، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنهما أي عنه وعن ابن عباس، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما نهى الله عنه في سورة النساء من أولها إلى قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، قال فهو كبيرة. ولكن الذي استقر عليه كلام المحققين من أهل العلم في تعريف الكبائر هو أيضا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، كل ذنب ختمه الله جل وعلا بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. فأخذ العلماء من هذا التعريف وصاغوه بصياغة أخرى لا تفارق المعنى، قالوا في ذلك كل عمل أوجب الله جل وعلا فيه حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة أو لعن فاعله أو غضب عليه أو تبرأ منه أو توعد عليه بعدم دخول الجنة أو عدم الإيمان أو وصفه بالفسق فهو كبير. لماذا هذا الاحتراز؟ حتى يخرج من ذلك أمر الصغائر، لأن الذنوب كما سيأتي تنقسم إلى صغائر وكبائر عند أهل السنة خلافا لغيرهم كما سيأتي ذلك. إذن ما الدليل على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر؟ الأصل في ذلك هو قول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إذن إن تجتنبوا الكبائر نكفر عنكم الصغائر كما جاء في تفسير الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقال جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، جاء في تفسير اللمم الصغائر. طيب اسم الكبيرة هل هو اسم شرعي؟ نعم اسم شرعي، إنه ورد في النصوص إن تجتنبوا كبائر، وفي قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والحديث يدل على اسم الكبيرة أنه يسمى كبائر، ويدل على أن التكفير لما دون الكبائر إذن هي للصغائر، إنه قال مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فلذلك أهل السنة يقسمون الذنوب إلى صغائر وإلى كبائر. خالف في ذلك بعض المتكلمين قالوا الذنوب كلها كبائر، طيب لماذا تسميتها بالصغائر؟ قالوا لا، هي المعنى في ذلك أن هي صغيرة بالنسبة لغيرها فغيرها أكبر منها، هذا القول باطل لا يصح. لماذا؟ لورود هذا التقسيم في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي آثار الصحابة، وعلى هذا سار أهل العلم والإيمان، والدلالة ظاهرة في قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فأخرج من ذلك الكبائر، ومعنى ذلك أن ما دونها يدخل في موضوع المكفرات. طيب جاءت النصوص بذكر بعض هذه الكبائر، جاءت النصوص عامة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وجاءت بتخصيص هذه الكبائر أو ببيانها كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. إذن الكبائر أيضا متفاوتة، الكبائر متفاوتة، فلذلك سماها صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر. قالوا: بلى يا رسول الله. وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان جالسا عليه الصلاة والسلام متكئا، كان متكئا، فقال قد استوى، قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكرر هذه العبارة حتى قال الصحابي أو قال الصحابة: ليته سكت. يعني شفقة عليه صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول قائل: هل يدل الحديث على أن هذه المذكورة في حكم واحد؟ لا، لأن من مقتضى فهم النصوص الشرعية أن تجمع النصوص الشرعية كلها، فإذا جمعت النصوص الشرعية كلها اتضح لك أن الشرك مخرج من الملة، هو الشرك الأكبر، وأن عقوق الوالدين هو من جملة الكبائر التي لو كان صاحبها على أصل التوحيد فإنه لا يخلد في النار، خلافا لمرتكب الشرك الأكبر. لكن المراد هنا أن هذه المسميات هي أكبر الكبائر، وابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك لأنه أسوأ السيئات. طيب، أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم فيما عرفنا باب الكبائر، قلنا أن يأتي بوعيد أو بحد أو بعذاب أو بعدم دخول الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. هذا يدلنا على أن النميمة من الكبائر. ما النميمة؟ نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، هذه من الكبائر. أيضا مما من المعاصي التي دلت النصوص على خطورتها وعلى عظمها وعلى التوعد فيها، قوله صلى الله عليه وسلم: ليس رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر، يعني قال له يا كافر، وليس كذلك إلا حار عليه. هذه كلها ذنوب تدل على أنها من الكبائر العظيمة، أن يدعي الرجل نسبا ليس له ينتسب إلى غير أبيه، أو أنه يرمي رجلا بالكفر، هذا يدل على عظم هذا الأمر، أن تقول عن فلان من الناس هذا كافر، إن هذا لا يعرف التساهل فيه إلا عند الخوارج أو من سار على طريقتهم من القدامى أو المعاصرين الذين أسهل ما يتكلمون فيه قضية التكفير. وكذلك من ادعى ما ليس له فليس منا، وهذه سيأتي التفصيل فيه في قضية ليس منا ما معناها. طيب، أيضا من الأمور العظيمة قتال المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وسيأتي معنا ما معنى كلمة كفر. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: إن بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، فهذا دل أيضا على أن ترك الصلاة من أعظم الكبائر. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، يعني أكد هذا الأمر. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ من هؤلاء؟ لا ينظر الله إليه، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال صلى الله عليه وسلم: المسبل. وجاء في الرواية الأخرى: المسبل إزاره بالخيلاء. قال: والمنان، الذي إذا أعطى شيئا منه، أعطيتك. مع أننا نرى أن هذا الأمر أهون من أن يكون فيه هذه العقوبة العظيمة، لكنه يدل على أنه أعظم من غيره. قال: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، ما يمرر تجارته إلا بالحلف ويكذب في ذلك. وللأسف هذا حال كثير من الناس، ممن إذا أراد أن يروج بضاعته وأن يبين لك أنه يخدمك في السعر قرن بيعه باليمين الكاذبة. قل لك والله ما أنا تخرج قيمتها علي بعشرة دراهم، يحلف في ذلك حتى يمرر البضاعة، وربما أخذها بأقل من ذلك بكثير. هذا كبيرة عظيمة من الكبائر، يعني انظر إلى أثرها، لا يكلمهم الله، لا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. إذن هذه بعض النصوص الواردة في ذكر الكبائر بشكل عام، وفي ذكر أنواع من الكبائر بخصوصها. كم عدد الكبائر؟ هذه مسألة مهمة. بعض أهل العلم يقول ثلاث، بعضهم قال خمس، بعضهم قال سبع، أقوال كثيرة في ذلك. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر فقال هي إلى السبعين أقرب، هي إلى السبعين أقرب، وبهذا قال جماعة من أهل العلم. ولذلك ذكر مثل الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر، ذكر سبعين كبيرة، والسفاريني وغيرهم من أهل العلم ذكروا ما يقارب من ذلك. لما جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال كم الكبائر؟ سبع هي. وسيأتي السبب في أنه قال سبع. فقال ابن عباس إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع، إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع. ثم قال ابن عباس قاعدة يقولها أهل السنة، وهي مأخوذة من لفظه رضي الله عنه، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. لا كبيرة مع الاستغفار، إن فعلت كبيرة فإن الكبيرة تمحى إن استغفرت، ولا صغيرة مع الإصرار، فإنك إن أصررت على الصغيرة آل أمرها أن تكون كبيرة. فيه نوع استهانة واستمرار وتعمد وإصرار على الذنب وإن كان صغيرا، فإن الإنسان ينظر إلى عظم المولى الذي يعصى لا ينظر إلى صغر المعصية التي يفعلها. إذن على هذا إذا أردنا أن نضبط عدد الكبائر فلنضبط التعريف الوارد في ذلك، ولا يمكن حصر عدد الكبائر بعدد معينة أو بعدد معين لعدم ورود ذلك في النص الشرعي. لم يرد في قول الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على حصرها بعدد معين. ولذلك كان كلام العلماء في ذلك أنها لا تحصر وإنما يضبط وصفها. طيب، الآن نعود إلى من قال بحصرها، ما مستنده في ذلك؟ مستنده في ذلك بعض الأحاديث الواردة. مثلا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وذكر ثلاثة، اجتنبوا السبع الموبقات، يعني الكبائر العظيمات، وذكر سبعة. قال يعني في مثل قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكل مال اليتيم وأكل الربا، تولي يوم الزحف، قذف المحصنات. وجاء في قوله صلى الله عليه وسلم ألا إنهن أربع، في حديث سلمة بن قيس الأشجعي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ألا إنهن أربع، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. فيقول الصحابي قال فما أتمهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا التحديد معاشر الأحبة غير مقصود، لأن النصوص الشرعية قد نصت على أفعال أخرى أنها من الكبائر. فإذا حصرت سبعا فماذا ستقول فيما حصر أنه أربع أو ثلاث؟ طيب لماذا حصرت في سبع؟ يدل على أهميتها، على خطورتها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخاطب قوما بما ينفعهم أو بما يناسب الكلام معهم في ذلك، فيعدد لهم ما يحذرهم منه. إذن الذي يضبط لك هذا الباب هو الوصف للكبائر، وإلا لو تنظر إلى الأحاديث أيضا جاء في الأحاديث غير ما ذكر، غير السبعة وغير الأربعة، في قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الذنب أعظم عند الله، قال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قالوا إن ذلك لعظيم، ثم ماذا؟ ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، تقتل حتى لا تخاف الرزق. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. إذن هذا أمر عظيم كذلك. ذكر هنا أمران لم يذكرا في الكبائر السابقة، حليلة جارك زوجة جارك، لأن الجار له حق عظيم أن يحفظ في عرضه أكثر من غيره، وهذا أمر يعني حتى في أمر الجاهلية يقول عنتر وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، حتى أهل الجاهلية كانوا يعظمون أمر الجار وحرمة الجار. في بعض الأحاديث الكبائر قال صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله وعقوق الوالدين، قتل النفس، واليمين الغموسة، هنا إضافة لليمين الغموس، سميت اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، لأنه يأخذ بها أمرا ليس له فيه حق، لذلك هي غموس. فعلى هذا قال أهل العلم ليس المقصود من هذه الكبائر الواردة في هذه النصوص الحصر. يقول ابن كثير رحمه الله اجتنبوا السبع الموبقات في الحديث، قال النص على هذه السبع أنهن كبائر لا ينفي ما عداهن، لا ينفي ما عداهن. عرفنا معنى الكبيرة وما يتعلق بالنصوص الواردة في ذلك، وما يتعلق كذلك بتقسيمها، والجواب عن الأحاديث التي حصرت أنواعا من الكبائر، ما أثر هذه الكبائر على الإنسان؟ أثرها على الإنسان أولا أنها تنقص إيمانه، سببا أنها سبب لنقص الإيمان، وقد تقدم معنا كثيرا معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعلى هذا النصوص الشرعية من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يزيد وينقص، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله فقد استكمل إيمانه، أن يدل على زيادة الإيمان. ولذلك جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ما يؤكد هذا المعنى، إن من فقه العبد، يقول أبو الدرداء رضي الله عنه، إن من فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص، أن يزداد في الوزن يزداد في الإيمان، إن هذا الأمر المتعلق بنجاته، بسعادته في الدنيا ونجاته في الآخرة. ثم قال وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه، من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه، كيف تأتيه؟ ومعنى ذلك أن يعرف السبل والطرق التي يدخل منها الشيطان عليه. الإنسان إذا عنده قصر ويضع على هذا القصر سور عظيم حتى لا يدخل السراق عليه، وستجده بين فترة وأخرى يتفقد هذا السور، لا يتفقد القصر ويتفقد السور، لأنه هو الذي يدخل منه الداخل. فلذلك المؤمن عنده أعظم من القصر، عنده إيمانه الذي في قلبه والذي يرتبط به عمله، فيحرص عليه أن لا يدخل عليه الشيطان من باب، فينظر في ذلك. يقول أبو الدرداء وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. كيف تأتيه؟ من أين تدخل عليه؟ تدخل عليه من تركه للعبادة، تدخل عليه من كثرة انشغاله بالمباح، تدخل عليه من أجهزته، تدخل عليه من جلسائه، تدخل عليه من ينظر في ذلك. إذن هذه النصوص دلت على أن الإيمان يزيد وينقص، والنصوص كثيرة في ذلك، ليس هذا موطن ذكرها، لكن المقصود في ذلك أن الكبائر منقصة للإيمان. يقول قائل: كيف يشعر في ذلك؟ ولا يحتاج إلى أن يشعر، كونه وصل إلى الكبيرة معناه أنه في حال نقص الإيمان، ولا يوجد جرس أو إنذار تسمع أنك الآن نقص إيمانك أو زاد إيمانك. نذيرك في ذلك هو حومك حول المعاصي والذنوب أو دخولك فيها، هذا دليل على نقص إيمانك. فالمقياس في ذلك أن كلما ازددت من الطاعات وتنوعت عندك العبادات فأنت في مراقي الإيمان في ازدياد، وكلما قربت من المعاصي وتهاونت وتركت الواجبات أو ضعفت فيها فأنت في الدركات في نقص الإيمان. هذا الميزان وهذه المعادلة لا تحتاج إلى معادلات رياضية، محتاج أن تنظر في عملك، في سمعك، في بصرك، في قلبك، في يدك، في ممشاك، فتعرف هذا الأمر هل يجرك إلى الكبائر أم يجرك إلى الطاعات والحسنات. طيب، نتيجة لهذه القضية وهو أن من فعل هذه المعاصي التي سبق تعريفها أنه وقع في الكبائر، ما هو اسمه؟ بماذا يسمى هذا المرتكب للكبائر؟ عند أهل السنة أقوال في ذلك، فمنهم من قال لا يقال له مؤمن بإطلاق، لا يقال هذا مؤمن ما دام أنه في أمر الفسق في فعل الكبيرة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الإيمان وصف مدح وعد الله به عباده في الجنة، قال إن وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن هذا وصف عظيم. طيب، فقالوا مرتكب الكبيرة ليس من هذا الوصف، لكن سيأتي التنبيه على هذا الأمر. ماذا يسمى؟ قالوا نسميه مؤمن، لكن نقيد، نقول مؤمن ناقص الإيمان، لأن الإيمان بإطلاق قد يفهم منه كمال الإيمان، قال هذا مؤمن، لا، يقال مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال مسلم. لماذا؟ قالوا لأن مرتبة الإسلام أدنى من مرتبة الإيمان. لذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن الزاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن الحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله: من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم لا أسميه مؤمنا، فهو مسلم لا أسميه مؤمنا. وهذا طبعا مبني على أن بين الإسلام والإيمان فرق كما تعلمون، وقلناهما لفظان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فعلى هذا حينما يقول عنه هو مسلم عنده من الإيمان، هو لا شك يعني فعله للكبيرة لا يدل على خروجه من الإيمان، عنده من الإيمان، لكن المسألة في التسمية، ولا عنده من الإيمان ما يقوم به إسلامه، لكن يسمى هنا مسلم لأنه لا يوصف بكمال الإيمان. فهذا اتجاه عند طائفة من أهل العلم، اختيار الإمام أحمد، اختيار شيخ الإسلام وابن كثير وغيرهم من أهل العلم. إذن على قولهم هذا الذي يفعل الكبائر وهو متصف بها لا يسمى بالإيمان المطلق، لأنه أخل عندهم بهذه الأمور. فلذلك قالوا، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع رجلا يقول أنا مؤمن، فقال له ابن مسعود أفأنت من أهل الجنة؟ هذا الحكم باللازم يعني. قال له الرجل أرجو أن أكون من أهل الجنة. فقال له ابن مسعود أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ لماذا أطلقت الأولى فقلت أنا مؤمن، ولكن عند الجنة قلت أرجو أن أكون من أهل الجنة، ما استطعت أن تجزم فجزمت في الأولى، إذن لا تجزم في الأولى كما لم تجزم في الأخرى. بعضهم قال يسمى مؤمنا أو يسمى مسلما، لكن تسميته بالإيمان ليس على وجه الكمال، ليس على وجه الكمال، لأن أصل الإيمان معه، وهو بالتالي لا يخرج من الإيمان بمجرد ارتكابه للكبيرة، وهذا جاء عن أيضا جمع من أهل العلم. السؤال هنا هل بين القولين تعارض أو تناقض؟ لا يوجد. من يوضح لي عدم وجود التناقض في هذا؟ وإلا أنتم تعتمدون على صيغة السؤال، لأنه إذا قال المدرس في المدرسة مثلا أو في الجامعة إذن هل يوجد تناقض، أكيد الجواب لا، صيغة السؤال تدل على أن الجواب لا. ها؟ وأنت ربما لست منتبه أصلا للمسألة كلها، المسألة كلها. تفضل يا محمد. إذن إن قلنا مؤمن وقصدنا أنه ليس بكامل الإيمان، أو قلنا عنه مسلم أو مؤمن بإيمانه مثلا ناقص الإيمان، فكلاهما على اتجاه واحد، لا تعارض بين القولين، لأن كلا القولين يثبت له أصل الإيمان، يثبت له أصل الإيمان، إنما الاختلاف في تسميته، هل يقال عنه مؤمن أم يقال مؤمن ويقيد أم يقال مسلم، فلا تعارض بين القولين، وكلاهما أو كلا القولين مرويان عن أئمة السلف رحمهم الله. طيب، هناك نصوص يا إخوة جاءت تنفي الإيمان عن فاعل الكبيرة، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا هنا نافية وتنفي أمر الإيمان، إذن في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. حتى تفهم مثل هذا النص لابد أن تنظر النصوص الأخرى. فالحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من أهل السنة نجمع النصوص حتى نفهم دلالات الألفاظ، وعافانا من مذهب الخوارج الذين يقفون على مثل هذا النص فيحكمون بالكفر على فاعلها، وحرموا العمل بالأحاديث الأخرى وبالنصوص الأخرى. أيضا في مثل قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، تأكيد بالقسم في قوله صلى الله عليه وسلم، قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. طيب، ما معنى هذا النفي في هذه الأحاديث؟ من أهل العلم من قال المراد بذلك يرتفع عنه الإيمان حال المعصية، يرتفع عنه الإيمان حال المعصية، فإذا أقلع وتاب رجع إليه إيمانه. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول من أراد منكم الباءة زوجناه، يقول لغلمان لمن حوله قال زوجناه لا يزني منكم زان إلا نزع منه نور الإيمان، فإن شاء أن يرده عليه رده عليه، وإن شاء أن يمنعه منعه، يعني الله جل وعلا. وكذلك جاء هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، الإيمان نزه أو تنزه معناه، يعني شيء فيه من النظافة وفيه من النقاء، فيما يظهر والله أعلم. قال: فمن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه ورجع رجع إليه الإيمان. وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: قال: إذا أصاب الرجل ذنبا من زنا أو سرقة، قال: يزايله إيمانه، يعني يرتفع عنه. قال: هو ناقص الإيمان، فخلع منه الإيمان كما يخلع الرجل قميصه، فإذا تاب ورجع عاد إليه إيمانه، عاد إليه إيمانه. طيب، هذا القول لا يعني أن الإيمان خرج منه بالكلية، نتنبه لهذه القضية، لأن هذا القول قول من؟ خوارج، عندهم الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. هذا القول لا يستقيم مع النصوص الشرعية، لأن الإنسان قد يفعل كبيرة من الكبائر ومع ذلك أثبت الله جل وعلا له الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، سماهم جل وعلا مؤمنين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذن معنى هذا أنه لا يفارقه بالكلية، ولذلك جاء أنه كالظلة. فيقول شيخ الإسلام، يقول: دليل على أن الإيمان لا يفارقه بالكلية، فإن الظلة تظل صاحبها وهي متعلقة ومرتبطة به، مرتبطة به لم تفارقه. وقد جاء في قول ابن عباس: ارتفع عنه نور الإيمان، لم يقل الإيمان، قال نور الإيمان. منهم من قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، في تلك الحال يكون من أهل الإسلام، لكن ليس في مرتبة الإيمان التي هي أعظم من مرتبة الإسلام. وهذا أيضا مروي عن بعض العلماء كالإمام أحمد في رواية. جاء بعض أو من كلام العلماء أن المنفي هو الكمال الواجب الذي يعاقب العبد إن تركه، الكمال الواجب، وهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. بعضهم قال: هذه من أحاديث الوعيد التي لا تفسر، أحاديث الوعيد التي لا تفسر. لكن القول الثالث وقول جماعة من المحققين من أهل العلم، لأن كمال الإيمان أو هناك متعلقات بالإيمان، هناك أصل الإيمان وهو الذي إذا فارقه العبد فارق الإيمان خرج منه، وهناك كمال الإيمان الواجب الذي سببه فعل المحرمات ترك الواجبات، هناك كمال الإيمان المستحب المتعلق بالنوافل، المتعلق بالنوافل، قد ينفع عن الإنسان كمال الإيمان المستحب لا يعاقب على ذلك من لم يقم بالنوافل أو الرواتب من السنن أو نحو ذلك. طيب، هذه المسألة تجرنا إلى قضية كيف نفهم النصوص التي جاءت تبين أن بعض الكبائر يطلق عليها لفظ الكفر، في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن أبيه فهو كفر، يعني رفض أن ينتسب لأبيه، انتسب إلى غيره. قوله صلى الله عليه وسلم فيما مر معنا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر. قال عليه الصلاة والسلام: الطعن في النسب والنياحة على الميت، وغير ذلك من الأحاديث. أهل السنة لما وفقهم الله جل وعلا إليه من جمع النصوص، فإنهم يفهمون النصوص على ضوء جمع بعضها إلى بعض وما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الفهم. فإذن هذه لا تدل على خروج الإنسان من مسمى الإيمان، وإنما لأهل العلم في ذلك إجابات. منهم من قال: الفعل الوارد فيه لفظ الكفر قد يؤول بفاعله إلى ذلك، وهذا القول فيه بعد، قد يؤول، لأن الإنسان إذ تكرر منه هذا الفعل فلا يعد كافرا إلا إذا استحل، إذا وصل قضية أنه استحل الذنب، شرب الخمر فقال الخمر حلال، هنا انتقل من قضية فعل الكبيرة إلى استحلال المحرم المعلوم من الدين بالضرورة فخرج من الإيمان لهذا الأمر. فإذا لا يصح مثل هذا القول ولا 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 يستقيم. فبعضهم حمله على قضية المستحل، بعضهم حمله أنه ليس الكفر المخرج من الملة. ها إذن هنا عندنا تقرير، وهو أن الكفر على قسمين، كفر أصغر وكفر أكبر، وهو ما دلت عليه النصوص، كما دلت على أن الشرك شرك أكبر وشرك أصغر. أخوف ما أخاف على أمة الشرك الأصغر، هذا يدل على تقسيم الشرك إلى أصغر وأكبر. وإذا كان هناك تقسيم للشرك إلى أصغر وأكبر إذن بينهما فرق، فالأكبر صاحبه خارج من الملة مخلد في نار جهنم لا يعد من أهل الإيمان، الأصغر لا، هو من أهل الملة وصاحبه غير مخلد في نار جهنم ولا يخرج من 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 وهو من أهل الإيمان على نقص في إيمانه. طيب، من أين لنا مستند أنه كفر دون كفر؟ هذا وارد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، قال هو كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. وهذه الآية التي يستدل بها الخوارج القدامى والخوارج المعاصرون، ونسمع ما يردده وراث الخوارج دائما بالاستناد إلى هذه الآية، مثل ما نسمع كثير من كبار المنظرية الجماعات الإسلامية كجماعة الإخوان المسلمين أو غيرها من الجماعات، من دائما يستندون في قضية الخروج على الحاكم بقضية هذه أو بفهم هذه الآية على أنها الكفر الأكبر، وهذا شيء عجيب. لماذا شيء عجيب يا إخوة؟ لأن الوارد عن الصحابة في قول ابن عباس وفي قول غيره ولم يخالف أحد من الصحابة في فهم هذه الآية أنه الكفر الأصغر غير مخرج من الملة، هذا شيء. الشيء الآخر، قال البغوي رحمه الله في تفسيره لا يفهم هذه الآية أنها الكفر الأكبر إلا من كان على مذهب الخوارج، وتنبهوا لهذه المسألة، إلا من كان على مذهب الخوارج. إذن الاستدلال بهذه الآية على هذا الفهم السقيم لا يستقيم في قول أهل السنة والجماعة، وإنما يستقيم في قول الخوارج المناقضين للنصوص. فعلى هذا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ليس الكفر المخرج من الملة، هو كفر دون كفر، لكن يدل على أنه أعظم من قضية الكبيرة. فالكبائر كما قلنا متفاوتة، من أعظمها قضية قتل المسلم. فلو أتينا بهذا النص مع قول الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم الله جل وعلا مؤمنين، إذن يدل على أنه لا يفهم قضية الكفر أنه المخرج من الملة في قوله وقتاله كفر، وإنما يفهم على أنه كفر دون ذلك لا يخرج من ملة الإسلام، لكنه كبيرة عظيمة من الكبائر. ومن هنا نعرف أن فهم النصوص ليس بالرأي المجرد، فإن فهم النصوص له قواعد وضوابط. وأعظم ما نفهم به النص الشرعي كيف فهم الصحابة الذين أنزل عليهم القرآن وتحدث بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسائل، كيف فهموا النصوص الشرعية، سواء في قضية الكبائر، في مسائل الكفر، في قضية السمع والطاعة، في أبواب البيعة، في أبواب الرؤية، في غير ذلك، في السمعيات، في الإلهيات، في الغيبيات، كيف فهموا النصوص في ذلك. طيب، هناك بعض النصوص جاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، ليس منا، ما ما معنى ليس منا؟ هل هذا مقتضاه أنه من الكبائر؟ نعم. هل مقتضاه أنه ليس منا ليس على ملتنا يعني خارج من ملة الإسلام؟ لا، في قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، فقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ونحو ذلك من الأحاديث. بعض أهل العلم يفهم هذه النصوص أنها خرجت مخرج التغليظ، وكان بعض العلماء لا يفسرها من باب أنها تبقى على وجه التغليظ الذي فيها حتى يجتنب المسلم مثل هذه الأفعال. وبعض أهل العلم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه بريء من هذا الفاعل، بريء من هذا الفاعل يعني لا يستحق شفاعته، لا يستحق شفاعة ليس منا، أي لا يستحق شفاعتنا. هذا على قول منهم من قال ليس منا إذا أردنا بها خروجه من الملة المستحل، ليس منا من استحل ذلك، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها بالتوافق مع النصوص الأخرى ليس منا، أي ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، ليس من طريقته صلى الله عليه وسلم، ليس من طريقة أهل الإيمان، ولا يدل ذلك على أمر الكفر. المباحث أو من المباحث المهمة لعله المبحث الأخير أو قبل الأخير لعن مرتكب الكبيرة. جاءت النصوص الشرعية في مثل هذا المبحث الإيماني فيما يتعلق في أبواب اللعن باللعن على وجه التعميم لبعض أو لمسألة فعل الكبائر. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، هذا على وجه لعن الفاعل على وجه التعميم أي من فعل ذلك. في قول جابر رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، إذن هنا ليس على التعيين، هذا أمر لا إشكال فيه. طيب اللعن على وجه التعيين هل يجوز؟ بعضهم قال بذلك الجواز، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة، قالوا إذا كان يجوز أن الملائكة تلعنها بعينها فمن باب أولى يجوز في من فعل الكبائر. بعضهم قال، وهذا القول فيه بعد، قول الأول هذا فيه بعد، وبعضهم قال يجوز لعن المعين ما لم يقم عليه الحد، إذا أقيم عليه الحد خلاص لا يلعن، وبعضهم قال لا يجوز إلا أن يكون مجاهرا، إذا كان مجاهرا، أما مستترا فإنه لا يلعن، وبعضهم قال بعدم اللعن لعن المعين مطلقا أنه لا يجوز. جاء عند الخلال بسنده أنه سئل ما ترى في لعن الحجاج وضربه، قال لا تسمع إلى قوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين يعني بشكل عام ولم يلعنه بوجه خاص. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أن ابنه قال الرجل يذكر عنده الحجاج أو غيره قال لا يعجبني لا يلعنه، يعني لا يعجبني أن يلعنه، فقال ألا لعنة الله على الظالمين على وجه العموم ولم يعين اللعن. وهذا يا إخوة اجتناب لعن المعين هو الذي ينبغي أن يعود الإنسان لسانه عليه، فإنه قد جاء في الأحاديث أن اللاعنين أو اللعانين لا يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، ليتكرر منهم اللعن. وللأسف أن هذا يتكرر حتى في المزاح والعياذ بالله، يمزح مع صديقه فإذا صار منه شيء قال الله يلعن والعياذ بالله، وربما يشتد الأمر إذا كان من الأم لأبنائها أو من الأب لأبنائه. اللعنة ما هي؟ الدعاء بالطرد من رحمة الله. فلذلك ما فائدة أن تلعن إن كان هو مطرود من رحمة الله جل وعلا؟ فإن من معتقد أهل السنة أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نخاف عليه، نقول نسأل الله أن يهديك، بدل ما تقول له الله يلعن قل له الله يهديك، الله يصلحك، الله يغفر لك، نحو ذلك من العبارات النافعة والتي تفيدك أنت وتفيد هذا المخطئ. طيب، المسألة الأخيرة في قضية هجر مرتكب الكبيرة. مرتكب الكبيرة يهجر أو لا يهجر؟ أولا لابد أن نعلم أنه لا يجوز الهجر فوق 3 أيام فيما يحصل من خلاف دنيوي بين أهل الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: لا يهجر أحدكم أخاه فوق 3. قال: يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذه 3 أيام هي فرصة لك لتهدئة ما في نفسك، فيسمح لك في 3 أيام، لكن أفضل الاثنين من جاء مبادرا للسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. طيب، زاد عن 3 أيام لا يجوز، محرم. زاد عن 1 سنة قال: كان كسفك دمه. من هجر أخاه فوق 1 سنة فهو كسفك دمه، كأنه قتله، إثم عظيم. وهنا لابد أن نتنبه إلى قضية أن هذا الهجر في أمر دنيوي، وعلى هذا فالذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هو الذي يعلم أن هذا هجر دنيوي أم هجر لأمر عقدي أو لله كما يقال. لأن البعض إذا أراد أن يبرر هجره ربطه بقضية دينية، تخاصمت أنت وإياه على مشكلة في المال هجرته، يا أخي ليش تهجر أخاك؟ يا أخي هذا رأيته مرة مع بعض أهل البدع، رأيته يسمع لبعض أهل البدع، طيب سيرجع لك إن شاء الله 5000 وبذلك سيكون قد نجا من أهل البدع ومن ملمات أهل البدع. ما يصلح، لا تربط المسائل الدنيوية بأمر شرعي. هذا على العكس، هذا ربما أشد من قضية الإساءة إلى أخيك، مجرد الإساءة، لكن أن تربط هذا أيضا بأمر ديني، أنت تغالط من؟ تغالط ربك جل وعلا الذي يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور؟ أنت تعلم في قرارة نفسك هذا الأمر. فلذلك لو انضبطنا بضوابط الشرع حتى لو حصل الهجر إنه لن يؤثر على علاقاتنا أبدا. تغضب من أخيك، خذ لك 2 أو 2.5 يوم، ما استطعت أن تجاهد نفسك على إصلاح ذات البين وبينك وبينه، لكن لا تتعدى 3 أيام. تعديك للثلاث الأيام هذا تعدي، لا يقبل منك، هذا عدوان، وإن كنت مظلوما. أرجع العلاقة بينك وبينه وطالبه بالمظلومية، وإن عفوت فمن عفا وأصفح فأجره على الله. طيب، من ارتكب كبيرة أصر عليها، نصحته، ثم رأيت أن من المصلحة بعد أن عاند وكابر أن تهجره على وجه التأديب، استنفدت جهدك، بذلت نصحك، لا حرج. عبد الله بن مغفل مر على أحد على ولد عمه وهو يحذف أو يخذف بالحصى، قال إنها لا يعني توقع صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تفقأ عينا أو تكسر سنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم جاء مرة أخرى ورآه يفعل، قال أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وتفعل، ما كلمتك أبدا أو والله لا أكلمك أو نحو ذلك. وعبد الله بن عمر لما سمع ابنه بلالا يقول عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال والله لنمنعهن. طبعا ليس المراد من بلال قضية المعارضة، لكن ربما لم يكن هذه العبارة وقد ذكر له الحديث، ليس له أن يقولها، فقال لا كلمتك أبدا، معنى ذلك على وجه التأديب، وربما يكلمه بعد ذلك. المقصود بذلك أنه هنا لا بد أن نربط القضية بحصول أثرها النافع في مسألة فعل الكبيرة، أصر عليها، فتنظر في ذلك إن كان يتأدب بهذا الهجر فلا حرج في ذلك. لكن هذا كما قلنا في من أظهر هذا الأمر، أما من استتر به فأنت لست مطالب أن تتابع أو تتتبع المتستر، فهذا قد ستره الله عز وجل، ومن ستر مسلما ستره الله. إذا كان على وجه التأديب هذا أمر آخر في من جهر بهذا. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله ولا هجرة إلا لمن ترجو تأديبه بها أو تخاف من شره في بدعة أو في غيرها. طيب هذه هي إخوة مسألة، لكن مسألة الأخرى في هجران أهل البدع والضلال، وهذا ضررهم أشد من ضرر صاحب الكبائر، ولذلك البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فأجمع العلماء على هجرهم، ومن هجرهم هجر كتبهم وهجر مجالسهم، لأن ضررهم على الأديان، على دين الإنسان، ولأنهم يتعبدون لله بهذه الضلالات والمحدثات، فكان اجتناب السماع لهم، وألا تجعل نفسك محل للتجارب. أجرب أسمع، طيب ربما تجرب والتجربة تنجح فيك فتبقى معهم. أو من يقول سأدعو ضالا من الضلال، ربما يجعل الله عز وجل هدايته على يدي وأنت ليس عندك لا من العلم ولا حالك يناسب هذا الأمر، فبدلا من أن كنت داعيا صرت مدعوا واستجبت لدعوته تأثرت به. فالدين ليس للتجارب، دينك رأس مالك. لكن ذكر أهل العلم أن هجران أهل البدع على قسمين، إما أن يكون هجر وقاية وإما أن يكون هجر تأديب. هجر الوقاية هذه لمصلحتك أنت، ليس بالضروري أن ينزجر هو، لكن أنت تنتفع أن تبتعد عنه ولا تسمع من شبهاته. وهجر التأديب لمن كان أثر الهاجر على المهجور بين، إن هجرته أثر ذلك عليه وقال يا أخي تعال لا تهجرني، تعال انصحني إذا في خطأ، إذا هذا يتأثر، هذا لا حرج. إذن الهجر على قسمين، هجر تأديب وهجر وقاية، وما ليس على مستوى واحد. لكن من الأمور المهمة التي ينبغي أن يتنبه لها طلاب العلم، أمر التبديع أمر شديد، ليس لك أن تبدع كل من نظرت أنه وقع في بدعة، فقاعدة أهل العلم أنه ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. والأمر في الإخراج من السنة كما جاء عن الإمام أحمد شديد، المسألة ليست هينة، أنت وأنت تحتسي قهوتك فتقول هذا مبتدع، هذا كذا، هذا كذا، لا، ليست المسألة بهذه الطريقة. نعم لا يجوز لنا أن نتهاون في هذا الباب فيلغى، ولا يجوز أيضا الخوض في هذا الباب بالباطل ولا بالأهواء ولا بمجرد الآراء، وهذا الباب باب محكم وله ضوابط، فلا يتعامل مع شخص بأنه من أهل البدع بعد أن كان من أهل السنة إلا لمقتضى أخرجه من أهل السنة إلى هذا الأمر، أنكر أمرا من أصول السنة أو أحدث محدثة وألزم الناس بها أو غير ذلك من المسائل التي نبه لها أهل العلم. هذا مختصر في المباحث الإيمانية المتعلقة بالكبائر، نقلناه من كلام العلماء، ليس لنا في ذلك إلا الإبلاغ. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.